قد ترى التاريخ يزدانا إعجاز علم أو بلاغة منطق فيه البيان الذي يرجوه إنسانا قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا يشفي القلوب بآيات تفهمنا نعم الكتاب الذي يحوي.
البرد وما أدراك ما البرد، هذه الظاهرة التي رأيناها مع حضرتكم في الفيديو المصدر به صدر هذه الحلقة من برنامج الإعجاز، ظاهرة كونية عجيبة الشكل وكأنه يشبه الجبال بالفعل، ويصادف قوله تبارك وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فنصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ما هذا البرد؟ كيف هذه الظاهرة الكونية تكون؟ هل توجد نيران بالفعل في قاع البحار والمحيطات؟ ما بعد الماء، ما بعد قاع البحر أو المحيط، ما الذي يوجد؟ هذام النار هذا هل يخرج؟ هل يحدث زلازل؟ هل يحدث براكين؟ هل يحدث أعاصير؟ هل يحدث خللا في الموج؟ ما الذي يترتب على هذا حزام النار الموجود في قاع المحيطات؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الإعجاز. مرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم المفكر السامي الكبير معالي الدكتور مهندس عبد الدائم الكحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم دكتور؟
يا أهلا وسهلا،
أهلا بكم في حلقة جديدة والإعجاز،
ونفع بكم وجزاكم كل خير
وإياكم بإذن الله تعالى. ونحن يعني في القيظ وهذا الحر الشديد نتوق دائما إلى البرد ينزل لكي يكون علينا سلاما وبردا هكذا. بداية، ما هو البرد وماذا يقول العلم في هذه النظرية التي تنزل من السماء البرد، وكيف نربط هذا بكتاب الله سبحانه وتعالى والإعجاز العلمي المستنبط من هذا وذاك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة ظاهرة البرد من الظواهر الرائعة جدا والمعقدة جدا، ولم يتم الكشف عنها إلا باستخدام الأقمار الاصطناعية والمناطيد ووكالات الفضاء ناسا والوكالات الفضاء الأوروبية. آلاف العلماء شاركوا لاكتشاف سر هذه الظاهرة التي قد تعجب إذا علمت أن القرآن قد ذكرها بالتفصيل.
وما البرد بداية دكتور؟
البرد هو عبارة عن كتل ثلجية تتشكل صلبة جدا، يمكن أن تكون عبارة عن حبات صغيرة جدا مثل حبات الأرز مثلا، أو يمكن أن يصل قطر بعضها إلى مثلا 15 سنتيمتر مثل الكرة، وهذه تكون قاتلة إذا نزلت فوق يعني إنسان
فوق رأس أحد.
سبحان الله. ولذلك فإن البرد يقتل العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.
كيف يتكون البرد هذا؟ كيف يتكون؟
من الناحية العلمية يجب أن يكون لدينا أول شرط أن هناك رياح تبدأ تسوق
السحب.
ثم يبدأ تشكل نوع من السحاب، هو السحاب الركامي. يعني إذا أحببت لكي فقط أنا أجعل المشاهد الكريم يتأمل معنا فقط منظر الغيوم. طبعا هذه غيوم هناك ما نرى، وفي الغيوم الركامية في هذه الغيوم الركامية يتشكل لدينا ما يسمى تيارات هوائية عنيفة جدا، وتكون درجة الحرارة منخفضة جدا تحت الصفر، ويكون ارتفاع هذه الغيمة تقريبا أكثر من 3000 متر، يمكن أن يصل إلى 7000 متر ارتفاع الغيمة.
سمكها
نعم،
7 كيلو
نعم، تكون قاعدتها عريضة جدا سبحان الله، وقمتها ضيقة تشبه الجبال. يعني حتى أشكالها
وصف القرآن الكريم جبال دقيق
جداً. نعم. والبرد لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية العالية جدا،
وأيضا القرآن وصفها ركاما أيضا.
صحيح.
والركام بمعنى ماذا؟
متراكم بعض
طبقات فوق بعض.
نعم. هنا الذي يحدث أن الغيوم عندما تشتبك مع بعضها وتشكل هذه الطبقات الرائعة جدا كما نرى،
نعم،
يبدأ هنا تشكل نويات ثلجية صغيرة جدا لا ترى بالعين، قطيرات صغيرة جدا
داخل الغمامة،
داخل نعم داخل السحب، ولكن في لحظة معينة تنزل على شكل أمطار.
هو عذر المقاطعة، في فرق بين الغيم والسحب في الاصطلاح والكلام الذي نتكلم.
هو ذاته.
تمام.
ولكن ربما من الناحية اللغوية الغيوم والسحاب، يعني في القرآن الكريم ورد لفظ السحاب.
تمام. نعم. وعلميا الغيم هو السحاب، لا يفرق العلم بينهما.
لا يوجد تفريق حاليا.
تمام.
يعني.
طيب.
إذن هذه الغيمة الركامية التي تشكلت بارتفاع آلاف الأمتار،
7 كيلو
وأكثر، تلعب التيارات والدوامات الهوائية فترفع هذه القطيرات من الماء التي تشكلت، لأنك كما تعلم الغيوم عبارة عن بخار ماء
سليم،
تتكثف هذه القطيرات حول نويات التكثيف من الغبار وذرات الملح، نويات صغيرة
موجودة أيضا
أن تكون
فيها
موجودة في الرياح. إذا لم تكن موجودة لا يتشكل السحاب أصلا. لذلك الريح تحوي هذه الجزيئات الصغيرة من الأملاح والغبار. لذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء.
يعني هي تحمل
تسمى علميا نويات التلقيح، بذور التلقيح محملة في الرياح، فهي تلقح السحاب. سبحان الله، التعبير القرآني دقيق. بعد أن يتم تلقيح السحاب تتشكل هذه القطيرات.
تلقح السحاب أم تلقح النبات؟ يعني تأخذ النويات من هذه تعطيها لهذه النبات الأنثى حتى يثمر وحتى وحتى كده.
صحيح، الريح تقوم بتلقيح النبات بالإضافة إلى الحشرات أيضا.
تلقح الحشرات؟
الحشرات تلقح النبات.
تمام. الريح تلقح النبات بالإضافة إلى الحشرات دكتور.
بالإضافة إلى الحشرات، أي أن الحشرات تقوم بتلقيح النبات أيضا.
نعم.
ولكن في هذه الآية الله يخبرنا عن تلقيح من نوع آخر للغيوم.
تمام.
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء معا. بعد أن تتشكل هذه القطيرات، يعني كل قطيرة تحوي تقريبا 5 مليارات، كل قطرة تحوي 5 مليارات قطيرة صغيرة. قطيرات صغيرة جدا، يعني تحوي
5 مليار.
نعم،
رقم ضخم.
قطرة الماء، القطرة الصغيرة، حبة المطر يعني تحوي 5 مليارات قطيرة صغيرة لا ترى بالعين ولا حتى بالمجاهر.
ما عرفتوا منين انها 5 مليار؟
إحصائيات.
إذا لا ترى بالمجاهر كيف عرفت؟
قاموا بعدها واحد.
أخشى مهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا.
هناك هناك قانون اسمه الكثافة.
تمام.
يعني أنت يمكنك الآن أن تعرف عدد الذرات مثلا في قطرة الماء بسهولة من خلال قياس حجم هذه القطرة أو وزنها كتلتها، ولدينا قانون الكثافة فتستطيع أن تعرف ذلك.
تمام. يعني إذا حبة المطر تحمل 5 مليار جزيء داخلها.
نعم.
طيب،
هذه الحبة الصغيرة إذا كانت هناك تيارات عنيفة جدا ودرجة حرارة مناسبة فإنها تصعد عدة كيلومترات داخل الغيمة وتتقلب.
تمام.
تدور وتنمو حتى تشكل حبة البرد
داخل السحاب.
داخل السحاب.
تمام.
فهي يعني هذا الجبل من السحاب هو مصنع كامل.
سبحان الله.
عمليات معقدة جدا للبرد. نعم.
والماء وحبات الماء
لا يصنع وقصر. البرد إلا في جبال الغيوم. بالإضافة إلى الذي يساهم في تشكيل هذا البرد ومضات البرق، لأنك كما تعلم الكهرباء داخل هذه الغيوم عالية جدا، شحنات كهربائية كثيرة جدا تشكل ومضات برق.
تميت الإنسان؟
إنسان إذا كان فوق أكيد
يموت. لا يتحمل.
مستحيل. هناك طائرات أحيانا يضربها البرق.
الله.
أحيانا تنجو وأحيانا تحترق.
سبحان الله.
سبحان الله.
الكتاب لكل الخلق عنوانا للمعجزات ترتدي للمعجزات ترتدي.
إذن هذه الحبة تدور وتتشكل وتنزل إلى الأرض. فعندما تنزل أحيانا تنزل بأحجام صغيرة وأحيانا بأحجام كبيرة أكبر منها. الآن أصبح لدينا، قبل أن أذكر الآية القرآنية في سورة النور، لدينا أولا الرياح، الدور الأول للرياح. الدور الثاني هو تآلف السحاب وتآلف أيوة الشحنات الكهربائية، بحيث يتشكل لدينا السحاب الركامي. المرحلة الثالثة يجب أن ينزل المطر، لأن تشكل حبات البرد، معظم الحبات التي تتشكل تسقط على شكل أمطار، وبعضها يعني الحب القطرة التي تستطيع أن تصعد هذه المسافة تتحول إلى برد.
تمام.
إذن المطر الغزير مرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة البرد ينزل.
تمام.
نعم. ويتقلب.
طب القرآن ماذا قال؟
القرآن كان
كيف صور هذه العملية؟
ألم ترى أن الله يزجي سحابا،
يزجي ثم يؤلف بينه.
هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التأليف،
ثم يؤلف
بينه ثم يجعله ركاما. المرحلة الرابعة المطر، فترى الودق
يخرج
من خلاله
وينزل من السماء.
المرحلة الرابعة وينزل من السماء من جبال
فيها من برد،
فيها من برد، فيصيب به من يشاء
ويصرفه
عن من يشاء، يكاد سنى برقه. المرحلة الخامسة البرق، هناك برق يتشكل داخل الغيمة، يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار. كما أن الأرض تدور، كذلك هذه الحبة البرد تدور بشكل محكم وبدقة مذهلة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن ذكر لنا ما يحدث، كأنك تجلس داخل الغيمة وتشاهد هذا الفيلم السينمائي بدقة.
سبحان الله. العلم يثبت هذا
100%.
لماذا في بعض البلاد، مثلا في البلاد القطبية مثلا، تمطر ثلجا وتمطر البرد بشكل كبير، وعندنا لا تمطر البرد كثيرا أو لا ينزل إلا نادرا؟
طيب الحقيقة الله تبارك وتعالى وضع نظاما للكون، لهذه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث رائع في هذا المجال، ولكن دعنا نرى الأرض أولا. من خارج الأرض.
تمام. طيب.
هنا نرى كرتنا الأرضية ومضات البرق كما ترى واضحة جدا.
نعم.
هذا قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
هذه صورة حقيقية.
صورة حقيقية. هذا ليلا.
تمام.
وهنا نشاهد الكرة الأرضية وهي تدور، ونشاهد أن هناك ومضات.
هذا دوران الأرض؟
نعم، هذا دوران،
هذا حركة القمر الصناعي.
نعم، القمر الصناعي يدور والأرض تدور أيضا، يعني يدوران مع بعض.
سبحان الله.
اتجاهين متعاكسين.
يعني إذا صورتم دوران الأرض من الفضاء،
مصور وصور حقيقية، ونرى هنا ومضات البرق كما ترى. وهنا طبقات من الغيوم، وفي داخلها يحدث أيضا البرق. يقول العلماء في كل ساعة لدينا 360,000 ومضة برق على الكرة الأرضية. سجل هذا الرقم عندك،
360,000 ومضة.
نرى هنا، انظر هذه الومضات، سبحان الله، ومضات رائعة جدا. في كل ساعة إذن لدينا كم؟
360,000 ومضة برقية على الكرة الأرضية.
وهذه الومضات معظمها ينزل مطرا، لأن البرق مترافق، يعني غالبا يترافق بالمطر كما تعلم.
نعم.
إذن في كل ساعة لدينا ملايين الأطنان من المطر تنزل هنا أو هناك في بقعة
الماء. السماء لا تقلع عن المطر.
لا تقلع أبدا. الحديث النبوي ماذا يقول؟
ماذا؟
ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها.
من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع أننا نرى قد يعني نقوم بصلاة الاستسقاء لأنه لا يوجد مطر أصلا، وهذا يحدث في بقاع كثيرة من الأرض.
صحيح. الذي أخبره هو الذي أنزل هذا المطر وصرفه،
هو الذي أرسله.
سبحان الله.
الذي أخبره هو الذي أرسله،
أرسل المطر. نعم.
سبحان الله. يعني إذن كل ساعة المطر ينزل على الأرض لا ينقطع.
لا ينقطع ولكن لا ينقطع. كل مرة في مكان. لذلك
بس أنت لماذا علميا قربت بين البرق وبين المطر؟ هل هي ظاهرة علمية متلازمة مضطردة دائما؟
لا، ليس بالضرورة. نحن لدينا الربط بين البرد والبرق في آية البرد في سورة النور. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني ارتبط البرد بالبرق. فالبرق لا يحدث، البرد عفوا لا يحدث إلا مع البرق. وجود برق يحتاج إلى برق، إلى كهرباء عنيفة لتشكيل هذه الحبات. وارتبط البرق بالسحاب الثقال
في ماذا؟
سورة الرعد.
وينشئ السحاب الثقال.
نعم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. إذن ارتبط البرق
بالسحاب الثقال.
بالسحاب الثقال، لأن البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية، يعني إذا في الغيوم الرقيقة لا يتشكل.
سبحان
البرق.
الله.
نعم، يحتاج إلى شحنة كهربائية كبيرة جدا،
وبالتالي يحتاج إلى سمك موجة
نعم كبير. نعم، إذا كانت الغيوم رقيقة أو خفيفة لا يتشكل، لأن الكهرباء تكون
ضعيفة. مش البرق ده مولو ارتطام موجة ساخنة بموجة باردة،
شحنة
أو شحنة كهربية بشحنة موجبة،
شحنة سالبة بشحنة موجبة.
آه.
ولكن يجب أن يكون لدينا يعني حد أدنى من الشحنات حتى يستطيع أن ينشأ هذا البرق.
يعني هو صوت الرعد والرعد والبرق غير ناشئ عن هذا الاصطدام والارتطام.
هو ليس اصطداما بالمعنى الحرفي يعني الكلمة. هو التقاء، شحنة سالبة تنزل إلى الأرض وتلتقي مع شحنة موجبة.
تمام.
فيحدث هذا، ماذا يحدث؟
البرق والرعد.
يحدث البرق.
أولا
البرق، البرق درجة حرارته 30,000 درجة مئوية.
يا لطيف.
في مركز البرق
يحرق يا
مضخر. أي مادة تتبخر. نعم، 30,000 درجة.
يا لطيف.
أو يصل إلى 30,000 درجة، يمكن أن يكون مثلا 28,000 أو هكذا. يعني
قد يحتاج عليكم، كيف قستم درجة الحرارة؟ أنتم كنتوا عند البرق
بسهولة بحرق. بسهولة، لدينا مانعات برق أو مانعات صواعق وفي داخلها ما
حتى لو يشكك المشككون يعني
لا
كنت هناك قست درجة الحرارة.
هذه حقائق.
وما الجهاز اللي لديك تقيس به درجة حرارة 30,000 درجة؟ مئوية ولا فهرنهايت ولا
مئوية؟
مئوية. أشياء مئوية.
هناك أجهزة كثيرة تستطيع أن تعرف من خلالها درجة الحرارة. يعني سأخرج قليلا وأنت هنا. نعم. من خلال الطيف الضوئي، من خلال لون البرق يدلك على درجة الحرارة، لأن هناك علم اسمه علم الألوان وارتباطها بدرجات الحرارة. كل حرارة لها لون محدد، كل درجة حرارة لها لون. آخر مقياس حرارة يخترع اليوم يعني ونحن نتحدث، هناك باحثون صمموا جهازا أو نظاما لقياس الحرارة، أدق ميزان على وجه الأرض باستخدام الـDNA، شريط الـDNA
اللي موجود في الإنسان،
موجود في داخل خلايا الإنسان. هذا الشريط الذي لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، وجدوا أن فيه حساسية هائلة لأي تقلب في درجة الحرارة، حتى إذا كان جزء من مليار. إذا كان لدينا جزء من مليار تغيرت درجة الحرارة،
ارتفاع أو انخفاض نسجله،
فإن هذا الجزيء يتغير تركيب ذراته أو جزيئاته، فيعرفون أن الحرارة ارتفعت أو انخفضت. وهو أدق ميزان،
أعلى من الزئبق بقى وأعلى من
بكثير ودقيق. لذلك عملية شعاع البرق 30,000 درجة ماذا يفعل بالهواء من حوله؟
نتعرف على في الحلقة القادمة بإذن الله.
انتهى الوقت.
نعم.
على بركة الله.
ماذا يفعل شعاع البرق بالهواء من حوله؟ نبدأ به في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك بشكر على هذا اللقاء.
جزاكم الله
خير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الإعجاز. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الدكتور مهندس عبد الدائم الكحيل. شكرا لحضرتك دكتور على هذا.
بارك الله بكم ونفعكم.
فيك بارك. وحتى تضمن لقاء جديد أرقم نيات وعطر التحيات محمد البطريق ومعتز مسعود. دمتم في رعاية الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المعجزات ترى التاريخ يزدانا اعجاز علم او بلاغة منطق فيه البيان الذي يرجوه انسانا قرآننا للعالمين.